الْفَجْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. كما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نشرف باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها بعون الله وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال الاتصالات والرسائل، أقول أيها الأحبة الكرام أنه قد ورد في مسند الإمام أحمد ومستدرك الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عمر وغيره رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والمعنى كما تلحظون أيها الأحبة الكرام، أن رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعل أمر المسلمين، الأمر العام، المصلحة العامة للمسلمين، هي المقدمة دائما على رأس الأولويات. وبالتالي لا يمكن لمثل أن يتبوأ هذا المكان عبر هذه الشاشة الكريمة، شاشة قناة الحكمة، وهو منفصل عن الواقع الذي يعيشه أبناء هذا الشعب أو تعيشه بلدنا مصر. أيها الأحبة الكرام، لا يخفى عليكم أن مصر ما زالت. طيب، نستقبل أول اتصال من الأخ أحمد من الجيزة. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ، ازي حضرتك؟
الله يكرمك يا أحمد، تفضل.
الله يحفظك يا شيخ، بس معلش أنا آسف، أنا هتكلم حضرتك في حاجة. إحنا كنا في لجنة الفرز أول يوم السبت في المطاحن، وبعدين بعد ما أعلنوا النتيجة، القضاء أعلنوا النتيجة.
نعم.
أعلنوا إن في واحد من حزب النور إعادة، واثنين من الحرية والعدالة.
نعم.
وواحد تاني. جميع الناس كانت موجودة، قعدوا سقفوا سلفي وإخواني إيد واحدة، والناس كلها رفعت إيديها في إيد بعضيها، وطلعت كان منظر جميل جدا جدا جدا.
نعم.
أفوجأ تاني يوم يقولوا لا، اتعرض على إخواننا في حزب الحرية والعدالة إن مثلا يبقى فيه يعني تنسيق ما بيننا وما بينهم، يرفضوا.
أيوة.
طب احنا يا شيخ، احنا لحد امتى يعني؟ انا عايز اسال حاجه، حزب الوفد اللي رفض يتحالف على حريه العداله، اقرب دماغه وتفكيره وكيانه اقرب للحريه العداله من حزب النصر؟ حزب جميع الاحزاب، الكرامه ومش الكرامه وكل الاحزاب دي،
نعم يا احمد،
اقرب للحريه العداله مننا احنا؟ فكرهم، تفكيرتهم، طريقتهم، حياتهم اقرب لهم مننا احنا؟ ليه قد ايه يتحالف مع 11 حزب وما يرضاش يتحالف معنا احنا؟
طيب يا استاذ احمد،
نقول ده تيارات اسلاميه.
طيب يا استاذ احمد،
انا عايزين الناس تفهم الكلام ده يا شيخ بعد اذن حضرتك. احنا تعبنا. انا لما اشوف موقف كل الاخوه، اقسم بالله اقسم بالله انا عمال ابص على الناس، كل السلفيين وكل الاخوه، والشيخ محمد الكردي راح وسلم على اخر مرشح من عندهم.
طيب يا
استاذ احمد، كل الاخوه، بص على الاخوه، الاخوه مساكين وطيبين وقلبهم مابيض، عمالين يهتفوا بحرقه سلفي اخواني ايد واحده، وبص على واحد على طول الاخوان كلهم مشوا، مش حد بيندى ولا حد بيهتف معانا.
ماشي يا استاذ احمد، رساله اخونا الاستاذ احمد وصلت من اقرب طريق، ولكن انا يعني ليس معي تعقيب او عندي تعقيب على ما ذكر من اقوال اخونا الاستاذ احمد الذي كان في لجنه الفرز عن دائره من دوائر الجيزه في المطاحن في فيصل، ولما اعلنت النتيجه كما ذكر انه يعني كان الهتاف الجماعي انه السلفيين والاخوان ايد واحده، وهو يعني مبتعد الى حد ما انه ليس هناك تنسيق ما بين الحزبين الكبيرين، حزب الحريه والعداله من ناحيه وحزب النور من ناحيه اخرى، خاصه وان هناك لقاء بينهما في الاعاده في نفس الدائره، دائره الطلبيه والعمرانيه ودائره بولاق الدقرور. انا احب اطمنك يا استاذ احمد على امرين مهمين جدا. الامر الاول ان هذه منافسه شريفه، لأننا ارتضينا من أول الأمر أن يكون هناك حزب يمثل واجهة الإخوان المسلمين وهو الحرية والعدالة، وارتضينا من البداية أن يكون هناك حزب اسمه حزب النور يكون الجناح السياسي للسلفيين في مصر. فما دمنا ارتضينا هذا الأمر من البداية، فكان لابد أن هناك لقاء سيكون بينهما أو مواجهة ستكون بينهما في الانتخابات. هذا شيء حتمي وضروري، الواجب علينا أن نتصور أن هذه مواجهة شريفة ومنافسة شريفة بين حزبين بينهما غاية مشتركة، وإن اختلفت الرؤى فيما بينهما، يعني الحرية والعدالة والنور وبقية الأحزاب المنتمية للمشروع الإسلامي الغاية واحدة في النهاية، ولكن قد تختلف رؤية حزب الحرية والعدالة عن رؤية حزب النور، عن رؤية حزب الأصالة، عن رؤية أحزاب أخرى. فالغاية واحدة يا أستاذ أحمد، ولكن اختلاف ده اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، واختلاف التنوع ده مستساغ ومقبول جدا يا أستاذ أحمد. ولا تنسى أننا إحنا كحزب نور أو هم كحزب الحرية والعدالة حسب تعبيرك، كلانا حديث عهد على العمل السياسي والمشاركة البرلمانية والحملات الانتخابية، فإذا كان هذا هو مستوى التقارب وإن كان يعني في حد أدنى بينهما، فإننا نرتضي هذا المستوى الآن على اعتبار أنه الآتي سيكون أفضل والمرحلة القادمة ستكون أفضل إن شاء الله، وسيرقى الطرفان إلى مستوى أفضل من التنسيق بينهما. الأمر الثاني أستاذ أحمد، أنه تعرف أنه العمل السياسي من أبجدياته ألا تضع يعني بيضك كله في سلة واحدة، يعني هذا من أبجديات العمل السياسي، ولا تنزعج. فكما أن هناك 4 أو 5 أحزاب تمثل المشروع الإسلامي تعبر عن الإخوان وعن السلفيين وعن غيرهم، فإن هناك عشرات من الأحزاب الليبرالية أيضا تعبر عن المشروع الليبرالي والفكرة الليبرالية، ولم ينزعج أحد من كثرة الأحزاب التي تعبر عن التيار الليبرالي، يعني عنده عشرات الأحزاب، انت عندك 3-4 أحزاب تتحدث عنها في المشروع الإسلامي وشكلك منزعج منها وتتصور انه التنسيق بينهما سيكون صعب، فما بالك إذا كان التيار الليبرالي عشرات الأحزاب تمثله، مع ذلك اعتبروا هذه ظاهرة صحية. أنا مش عايزك تتأثر بالإعلام الذي يريد أن يدق إسفين الفرقة والاختلاف بين السلفيين والإخوان، وإن رأيت شيئا عارضا فإن هذا الشيء العارض ربما يكون تأثر بالحملة الإعلامية أن هناك اختلاف أشبه باختلاف التضاد بين الإسلاميين. أبدا، هناك ما هو أكثر من هذا الاختلاف بكثير جدا بين الليبراليين، والإعلام يعتبرها ظاهرة صحية، وإحنا كإسلاميين لو كنا جميعا في حزب واحد وعلى كلمة سواء لعاب الإعلام الليبرالي هذا فينا، ولا قالوا الإسلاميون لا يعرفون الرأي الواحد وإلا الحزب الواحد، وليس عندهم مساحة للاختلاف، وليس عندهم مساحة للتنوع. فلما كنا على طبيعتنا نقبل الرأي والرأي الآخر والرؤية المختلفة بين النور وبين الحرية والعدالة وبين الأصالة وغيرهم، بدأ الإعلام يعتبر هذا نوع من التنغيص ووسائل الضغط لمزيد من التفرقة بين المتنافسين في المشروع الإسلامي. الغاية واحدة، وهذا يطمئن جدا. اختلاف الرؤى، اختلاف تنوع مقبول يا أستاذ أحمد، وأنا أطمئنك وأعدك إن شاء الله أن يكون الآتي أفضل بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه سيرقى الطرفان أو سترقى كل الأطراف الإسلامية إلى مستوى المسؤولية إذا شعرت بقيمة وحجم التحدي الذي تواجهه في مرحلة ما بعد البرلمان، بل الآن في مرحلة الانتخابات، ونحن بعد المرحلة الثانية قبل جولة الإعادة نعاني هذه التحديات وهذه الفتن الموجودة في الشارع المصري، ولعلها كلها تصب في خانة واحدة، ألا وهو المراد للانحراف عن المسار الدستوري، المراد للانحراف عن المسار الديمقراطي، المراد العودة مرة أخرى إلى المربع رقم واحد أو إلى نقطة البداية التي نسميها أو يسمونها الشرعية الثورية، التي تعود بنا إلى المربع الأول وتعود بنا إلى نقطة البداية. وما تم إنجازه في المرحلة الانتقالية يعتبر هباء منثورا. التحدي الأكبر الآن أمامنا هو الثبات على الطريق الدستوري، الثبات على الطريق الذي ارتضاه الأغلبية الساحقة من الشعب المصري، الثبات على هذا الحد الموجود الآن من التنسيق، وإن كان حد أدنى بين التيارات الإسلامية، على أمل أن سخونة المنافسة ستنتهي بالانتخابات، ثم تبدأ مرحلة التعقل وترشيد المواقف بعد الانتخابات إن شاء الله. اطمئن يا أخ أحمد، هناك عقلاء كثيرين في الطرفين، أعتقد أنه لا يغيب عنهم هذا بأي حال من الأحوال. أعود أيها الأحبة الكرام إلى الحديث عن الواقع أو الشارع المصري الآن، باعتبارنا لا يمكن أن ننفصل عن واقعنا ولا يمكن أن ننفصل عن الشارع المصري، وهو الآن في ميدان التحرير يغلي. هناك أبجديات يا إخوة لا يمكن أن طيب معنا اتصال. السلام عليكم أخونا. السلامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل أخي سلامة.
يعني يا شيخ أقدر رأسك ويديك ورجليك على هذه الإجابة الجميلة الشافية الوافية،
سامحك الله أخي الحبيب،
على رد سؤال أخونا أحمد.
الله يكرمك، بارك الله فيك
وبارك الله لكم جميعا في قناة الحق.
الله يكرمك يا أستاذ سلامة، جزاك الله خيرا، شكر الله لك اتصالك وشكر الله لك هذا التعقيب. كان معنا أخونا سلامة على الهاتف، بارك الله فيه. أقول هناك أبجديات عشان نقرأ نحسن قراءة المشهد الحالي في الشارع المصري. هناك أبجديات يا إخوة وبديهيات لا يختلف عليها أحد. البديهية الأولى أن حق التظاهر مكفول للمواطن، وأن حق الاعتصام مكفول أيضا للمواطن صاحب الحاجة أو للتيار السياسي الذي يعبر عن وجهة نظر معينة أو مطالب معينة. فحق التظاهر ده حق دستوري، وحق الاعتصام أيضا حق دستوري لا يختلف عليه أحد، ولا يملك أحد أبدا أن يسلب الشعب هذا الحق بأي حال من الأحوال. لكن لا ننسى أن هناك بديهية أخرى يا إخوة ويا أخوات، مع هذا الحق، حق التظاهر وحق الاعتصام، في حدود القانون، في حدود ما يراعي المصلحة العامة للبلاد. حق التظاهر وحق الاعتصام مكفول، لكن بشرط عدم تكدير الأمن العام. حق التظاهر والاعتصام مكفول، لكن بشرط عدم تكدير السلام الاجتماعي. حق التظاهر والاعتصام مكفول، لكن بشرط عدم تعطيل مصالح الناس، خاصة أنك في منطقة تعتبر سرة التجارة في القاهرة الكبرى، أنت في قلب العاصمة، وقلب العاصمة، العاصمة تمثل المركز الأدبي للدولة، العاصمة تمثل المركز السياسي للدولة. فامتهان القاهرة، امتهان العاصمة بتعطيل مصالح الناس، تعطيل الطرق، تعطيل الكباري، قطع الطرق، قطع الكباري، كل هذا لا يمكن أبدا أن يكون حقا مكفولا لا لمتظاهر ولا لمعتصم، لأن حريتك أخي الحبيب، حريتك ابنتي الشابة المتظاهرة أو المعتصمة الآن في ميدان التحرير أو في شارع الشيخ ريحان أو في القصر العيني أو حريتكم في التعبير، حريتكم في التظاهر، حريتكم في الاعتصام محدودة بالقانون. عدم خرق النظام العام، لا بتخريب منشأة خاصة ولا بتخريب منشأة عامة. وبالتالي أعتقد أن أبناءنا المتظاهرين وأبناءنا المعتصمين الآن في ميدان التحرير لا يمكن أن نقبل ولا أن يقبلوا أن يكون تظاهرهم واعتصامهم سبب في تعطيل المصالح العامة أو سبب في حرق المجمع العلمي على سبيل المثال، فضلا عن أن تكون هناك تهديدات في منتهى الخطورة. أقول في منتهى الخطورة يا شباب، أن هناك تهديدات بحرق مجلس الشعب، وسابقا هناك تهديدات وإلحاحات على احتلال أو اقتحام وزارة الداخلية، هناك ما يعرف بتطويق أو حصار مجلس الوزراء. يعني كل هذا خرق للنظام العام، كل هذا تكدير للأمن، كل هذا تكدير للسلام الاجتماعي، كل هذا لا يمكن بحال أن يخدم قضيتكم من الناحية السياسية ولا أن يخدم مطالبكم من الناحية الشعبية. أنتم إذا كان هناك إصرار كما نراه ونلحظه على استعمال القوة، فإن استعمال القوة وقذف الحجارة وانتهاك حرمات الناس وتحطيم المباني وتحطيم الأسوار وحرق المباني الحكومية أو غير الحكومية، كل هذا لا يمكن أبدا أن يكون داخلا في حق التظاهر ولا يكون داخلا في حق الاعتصام أبدا. هذا بعيد كل البعد، وهذه بديهية ومنطقية لا يمكن أن يختلف عليها أحد. وأنا أعتقد أن شبابنا وشاباتنا في التحرير أو في أماكن الاعتصام والتظاهر لو فكروا فقط لحظة واحدة بعقلهم لاستبان لهم خطورة ما أقدموا عليه. طيب أخونا عبد الرحيم معنا على التليفون، السلام عليكم أخ عبد الرحيم. السلام عليكم.
وعليكم فضيلة الشيخ،
أهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا فندم؟
الله يكرمك حبيبنا، تفضل.
بالله أنا عايز ألقي بس رأيي في الأحداث اللي هي جارية دي. يعني 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 احنا رايحين على فين؟ احنا يعني احنا عايزين نعرف ذات حاجة فضيلة الشيخ.
نعم.
الفتن قدامنا ظاهرة.
نعم.
تمام حضرتك؟ ومعانا طبعا الفتن من الداخل ومن الخارج.
نعم.
من الداخل النظام السابق وأتباعه.
نعم.
تمام حضرتك؟
نعم.
ومعانا برضو محمسين حركة 6 أبريل اللي هم مناقضين للجيش ومناقضين لرئيس الوزراء ومناقضين للناس كلها. يعني يعني حتى كل بيان هم بيلقيه الجيش او وزير الاستاذ الدكتور كمال الجنزوري ما فيش 5 دقائق وبيطلع ويرفض البيان نهائي.
نعم.
يعني بيرفض البيان حضرتك نهائي. ويعني يعني هم عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ عايزين يخرب البلد. هم لو مصريين فعلا في البلطجه اللي احنا فيها يسحبوا نفسيهم عشان خبر البلطجيه دي تتكشف.
نعم. بارك الله فيك أخ عبد الرحيم.
يعني هم مش عارفين هم عايزين إيه تاني.
بارك الله فيك أخ عبد الرحيم. أخونا عبد الرحيم له تعليق لطيف وجميل، وهو يسأل إحنا رايحين فين؟ وده سؤال ملح ويرد على لسان كل مواطن مصري شريف وكل مواطنة مصرية شريفة. إحنا رايحين فين؟ إحنا بنحاول أن نلقي الضوء على الإجابة على هذا السؤال، لكن لابد أن نقرب أولا مجموعة البديهيات والمبادئ التي لا يختلف عليها أحد. كما بدأت، حق التظاهر مكفول، حق الاعتصام مكفول، لكن بشرط أن يكون سلميا لا يتعدى حدود في استعمال قوة ولا انتهاك حرمات الناس ولا تعطيل المصالح ولا تخريب المنشآت لا العامة ولا الخاصة. وإلا لو فكر شبابنا لمصلحة من يحرق المجمع العلمي وقيمته العلمية والأدبية لا تقل إطلاقا عن قيمة المتحف المصري. لو فكر شبابنا لماذا الإصرار على إسقاط هيبة الدولة باقتحام وزارة الداخلية أيام شارع محمد محمود أو بحرق أو اقتحام مجلس الشعب الحالي لمصلحة من؟ طيب معنا الصلاة. السلام عليكم.
السلام عليكم
يا أخي إسلام، تفضل حبيبي.
لو سمحت، هل يجوز أن أقترض قرضا من البنك وأن أصنع به مشروعا؟
حاضر، بارك الله فيك يا أخي إسلام، سأجيبك إن شاء الله. هناك بديهية أخرى وشيء منطقي آخر لابد أن نتفق عليه، أنه ليس هناك في مصر مواطن شريف ولا مواطنة شريفة تقبل بأي حال من أحوال استخدام القوة مع متظاهر أو معتصم له مطلب مشروع ولم يتعد حدود التظاهر السلمي ولا الاعتصام السلمي. من؟ طيب معنا مها. مها تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
يا شيخ، أنا في برضو المقولة بتقول من أمن العقاب أساء الأدب. إحنا دلوقتي الناس اللي نازلين في قدام مجلس الوزراء وكده هم أحد اثنين، يا إما بلطجية ونواياهم سيئة يعني تريد سوء بالوطن، يا إما ناس مغفلين أو ناس مدفوك عليهم أو كده.
نعم.
النقطة يعني هم نوع صنف من الاثنين. اللي بيجرى على البلد دلوقتي ان المتاحف البلد والحاجات الاثريه اللي في البلد والحاجات المهمه اللي في البلد بتتهرق، ده مش حق اي حد، ده حقي وحق اولادي وحق كل مواطن.
نعم.
المجلس العسكري المفروض ان انا بايعته على ان هو يعني يدافع عني خارجيا ويدافع عني داخليا، يدافع عن اولادي وحق اولادي اللي في الداخل. يبقى هو المفروض يدافع عني خارجيا ويدافع عني داخليا. يدافع عني داخليا ازاي؟ ضد الناس دول. انا مش هيهمني واحد ولا اثنين ولا عشرة مغفلين او مش فاهمين او كلام من ده، انا يهمني الناس اللي هم البلطجية اللي بيبوظوا البلد، وده حقي، هم ما يعتدوش على حقي.
بارك الله فيك يا اخت مها، جزاكم الله خيرا. اختنا مها حقيقة طرح جميل سأعلق عليه الان. أخونا عبد الحميد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. يا ريت بس توطي التلفزيون شوية أستاذ عبد الحميد، وطي التلفزيون، اسمعني من التلفون.
ماشي ماشي ماشي،
تفضل حبيبي.
ماشي فضل الشيخ، والله أنا بكلمك من أسيوط واتصلت الصبح برضو علشان خاطر اللي حاصل في البلد ده برضو، وتبادلتني الأخت مها من القاهرة على أن اللي بيحصل ده دي مقدرات، اللي بيحترق ده مقدرات شعب مش مقدرات مجموعة من الناس. واحنا برضو ما همناش لو استخدم معهم العنف عشان خاطر يحمي مقدرات الشعب، يعني فيها قوي انهم عايزين يولعوا في مجلس الشعب ويولعوا في المتحف المصري، ودي يعتبروا مفسدين في الارض. ايه ده دعم يعني ايه ده ماذا دعم المفسدين في الارض؟ طبعا احنا نعرف طبعا سيادتك سيدي عارفين.
نعم.
ايه ده دعم المفسدين في الارض؟ وبدا يعتبروا مفسدين لا ثوار ولا معتصمين ولا اي يمثلوا اي شيء في البلد الا انهم مهدورين.
بارك الله فيك استاذ عبد الحميد، رسالتك وصلت. السلام عليكم، معنا اتصال من البحرين.
السلام عليكم يا شيخ، شيخ الكريم.
ابو سلمان، تفضل ابو سلمان، الله يكرمك.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام يا حبيبي ورحمه الله وبركاته.
عساك بخير وصحه يا شيخ الكريم.
سلمك الله يا اخي الحبيب.
نسال لكم والاهل مصر العافيه والصلاح ان شاء الله.
بارك الله فيك.
بالأمن في ربوع مصر إن شاء الله.
الله يكرمك حبيبي.
شيخي الكريم، أنت الحين سألت أو واحد سألك من قبل قليل، مصر إلى أين؟
جميل.
إحنا نقول الخليجيين وإحنا قلوبنا لمصر.
نعم.
أين مصر أنت من الخليج؟ مثل إحنا ما نقول المصريين خايفين من الداخل، احنا خايفين من برا.
نعم.
ارجو التعليق على كلامي يا شيخ، جزاك الله خير.
حاضر، الله يكرمك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اذا نعود انه استخدام القوة مع المتظاهر او المعتصم هذا لا يقبله عاقل، لا من قوات الامن ولا من قوات الشرطة العسكرية ولا من قوات الجيش المصري اطلاقا خاصة، ونحن قد قطعت العهود والوعود من اللحظة الأولى عن المتواترة عن المجلس العسكري إن هو لم ولن يستخدم رصاصة واحدة في مواجهة الشعب المصري. فالاستخدام الواقع للقوة هذا شيء لا يقبل بأي حال من الأحوال. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا ست الشيخ.
أهلا وسهلا.
حضرتك أنا بس بعترض على أن الليل المجلس العسكري مش بياخد موقف من الناس دي. دي مش ممكن يكونوا ناس بيحبوا مصر. اللي بيحبوا مصر مش ممكن يعمل كده. وهو ده عشان يعملوا في الانتخابات, لان السلفيين والاخوان هم اللي كسبين في جميع الدوائر. فده مخطط لكده عشان ما يتمموش الانتخابات وعشان يهدموا البلد اللي هي بتاعتنا وبتاع اولادنا وبتاع احفادنا. مش ممكن يكون حد بيحب مصر يهدم الذخيرة. يبقوا الاستعمار عمل لنا المبنى واحنا المصريين نهدم المبنى. مش ممكن ده يكون حد بيحب مصر.
الله يكرمك. بارك الله فيك. رسالة يعني تحمل كثير من المشاعر الفياضة من أختنا المتصلة أخونا محمد.
السلام عليكم.
أخو محمد اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا عايز بس أحذر من شيء مهم جدا جدا جدا.
أيوة.
الأحداث اللي وقعت الآن في التحرير, المستفيد الأول من إشغالها ومن استمراريتها كلنا عارفين واضحة وضوح الشمس في ضحاها, العلمانيين والليبراليين اللي هم ملقوش مكان في مجلس الشعب. أدي واحد. كمان أيضا من الخطورة بمكان اللي أنا لازم أحذر إن في بعض الجماعات الشيعية متواجدة, ويمكن ده ما حدش نبه ليه.
لا.
في بعض الشيعة متواجدين حول مجلس الوزراء وبيساعدوا وبيعملوا على زيادة إشعال هذا الوضع. شيعة وأنا رأيتهم بعيني وأقسم بالله على ذلك, أقسم بربي على ذلك, وهم يهجمون يقولون يا حسين يا حسين. أنا تخيلت في الأول أنهم يعني يسبون حسين طنطاوي. فأمسكت واحد منهم. حسين مين؟ قال لي سيدنا الحسين. الحسين رضي الله عنه. قلت له الحسين عبد من عبيد الله وهو في الجنة ونحن نؤمن بذلك, والحسين لا يضر ولا ينفع, يا جاهل يا متخلف. وكانت لهجته ولكنته عربية. أظنه من الشيعة المتواجدين في 6 أكتوبر ورأيتهم متواجدين بكثرة مولانا. فأنا أريد أن أحذر وأن أنبه, الشيعة متواجدين ولهم مصلحة في استمرارية إشعال هذا الوضع, مثلهم مثل ما يسمون بالاشتراكيين الثوريين والليبراليين والعلمانيين الكارهين لدين رب العالمين لما رأوا التواجد الإسلامي والنجاح الإسلامي المبهر الذي لم يبهرنا نحن فقط في مصر, بل أبهر العالم وأدعج العالم.
لا.
وجاتت لهم الأبتكارية يا مولانا لما رأوا الشعب بجميع طائفه بتلتف حوالين المسلمين الطيبين الصالحين اللي هم ما اتخذوهم وما انتخبوهم إلا بعد معاشرتهم ورؤيتهم ومشاركتهم أفراحهم وأطراحهم ومعرفتهم تماما قد إيه الناس دي صالحين والناس دي طيبين والناس دي مخلصين والناس دي لم تفعل أو لم تقع في معصية علنية أبدا. أنا لن أدعي لهم العصمة, ولكن الغالبية العظمى من المرشحين حياتهم كلهم بنا حسن خلق, صلاة في أوقاتها, حفظ القرآن, عفة لسان, عفة يد, عفة فرج. فبالقبل ذلك التف حولهم الشعب, وهذا مما أقلق العالم أجمع.
شكرا أستاذ محمد.
مرة أخيرة الشيعة متواجدين, بعض أعضاء حزب الله متواجدين.
شكرا أستاذ محمد. لا شك يا إخوة, وهذا أيضا يعني شيء بديهي لا يمكن أن يختلف عليه أحد, إنه ضعف هيبة الدولة هو الذي أغرى كل صاحب هوى أن يفعل ما يشاء. هيبة الدولة يا إخوة سقطت, سواء كانت هيبة الدولة ممثلة في الجهاز السياسي والقرار السياسي, أو هيبة الدولة ممثلة في
الأمن الداخلي أو هيبة الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة العسكر، أو هيبة الدولة ممثلة في أجهزتنا المعلوماتية، كل هذا أغرى كل صاحب غرض أو هوى أن يفعل ما يشاء. لكن لا تنسوا أنه في الفترات الماضية السيناريو كان كله شبه متكرر، من بداية أحداث مسرح البالون إلى مسبيرو واحد، مسبيرو اثنين، مسبيرو ثلاثة، إلى أحداث شارع محمد محمود، إلى أحداث مجلس الوزراء وشارع القصر العيني. الغرض واحد والسيناريو متكرر، لماذا الإصرار على الاعتداء على سيادة الدولة؟ طيب أخذ الاتصال ده الأول. أخونا حكيم، السلام عليكم. انقطع الاتصال بحكيم. لو تلاحظ معنا اتصال آخر. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل حبيبي.
نعم
اتفضل، أنا معاك. اتفضل
أخوك محمود أنديل.
أهلا يا أستاذ محمود، اتفضل أنت على الهواء. اتفضل.
لو سمعت يا شيخ، أنا الوقت بطلب من السيد النائب العام بإصدار قرار للقبض على كل المتظاهرين اللي هم سيئين للدولة، لأن اللي حصل ده يعني ما حدش يقبله، لا مسلم ولا غير مسلم.
نعم.
فأنا بطلب من السيد النائب العام بإصدار قرار للقبض على كل الإرهابيين أو الناس غير المعتدلين اللي موجودين في ميدان التحرير، وشكرا.
شكرا أستاذ محمود. السلام عليكم على اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أخ محمد اسكندرية، تفضل.
السلام عليكم.
اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت بقلب في القنوات بتاعه الدش الصدفه، فلقيت قناه اسمها الحقيقه تبع
ايوه
الاخوه المصريين وكده، كانت بتسيء لينا، وكان البرنامج كان اسمه الجهل للجهلاء وبتسيء للرسول. فاحنا وجدنا نعمل ايه في الوقت ده، او نشوف حاجه زي دي نعمل ايه؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. أم حمزة
حضرتك.
يا أم حمزة.
أيوة
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت أنا عايزة أعقب يعني على اللي حصل. أنا جريت في الإعلام من تحت إن هم كانوا بيقولوا إن يعني عايزين يتدخلوا برا لحماية الآثار المصرية، فهم فشلوا في إن هم يخلوا النصارى يقولوا عايزين حماية دولية، فعايزين يدخلونا من سكة تاني علشان يجيبونا حماية دولية للأثارنا بتاعة بلدنا، عشان شوية العيال الصايعين بتوع التحرير دول.
شكرا أم حمزة، بارك الله فيك. احنا طبعا مع التحفظ على هذه الكلمة التي خرجت من أختي أم حمزة. هو ده مجمل ما يشعر به الشعب المصري باختلاف طبعا أطيافه وانتماءاته. أقول أن ضعف هيبة الدولة يا إخوة هو الذي أغرى كل صاحب غرض وهوى أن يفعل ما يشاء، خاصة وأن هؤلاء الشبيبة خيرهم بشرهم مدعومين دعم غير محدود من الإعلام اللي هو بنسميه إحنا كإسلاميين الإعلام الليبرالي أو الإعلام المتحدث الرسمي باسم الليبراليين المصريين. المشكلة أن هؤلاء عانوا من فراغ شاسع بينهم وبين الشارع المصري. هم كانوا قديما يتصوروا أنهم المتحدثين الرسميين باسم الشعب، وأن أرضيتهم في الشارع المصري واسعة، وأن شعبيتهم في الشارع أكبر بكتير من شعبية أبو تريكة وشيكابال. فلما ورد علينا الاستفتاء في 19 مارس، فوجئ هؤلاء اللي بيسموا النخب أو بعض النخب أن البون شاسع جدا بين وجودهم عبر الشاشات وبين الشارع المصري. وساعتها أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وقالوا الشعب سرق والبلد سرقت والشعب سيق من الإسلاميين كالنعاج، والشعب لم يبلغ درجة الوعي، والشعب جاهل ولا يحسن الاختيار كما قال فلان عبر الشاشة، كل هذا تجسيد للشعور الذي تعمق لديهم بأنه هم في مكان والشارع المصري في مكان آخر، هم في وادي والشارع المصري في وادي آخر، هم أبعد ما يكون عما يعاني منه الشعب المصري. هم جالسين على الشاشات اكتفوا بهذه الطلة البهية، يحشرون الآلاف بالعشرات أو بالمئات في جيوبهم، يشربون الماء المعدني أمامنا على الشاشة، يشربون العصير أمامنا على الشاشة. بالمناسبة هذا الماء هو كوب الماء الملوث الذي يشربه المواطن المصري عبر الصنبور العادي، ما عندناش ماء معدني، وبالمناسبة ده شاي تموين كما يقولون، يعني ليس شاي فتلة من شاي ولاد الزوات. لكن هؤلاء يا إخوة لما تعمق لديهم الشعور بأنه بينهم وبين الشعب بون شاسع، فكان لابد من الالتفاف حول الإرادة الشعبية. فهناك من يخطط، وهناك من يمول، وهناك هؤلاء الشباب أو الشابات اللي هم السواعد المنفذة. وإلا يا إخوة فالسؤال الذي يفرض نفسه، من هؤلاء وماذا يريدون؟ لو سألنا هذا السؤال، من هؤلاء؟ مجموعة من الشباب المصري فيهم الصالح وفيهم الطالح، واعتقد ان شاشات التلفاز والكاميرات التي سرقت اللقطات لهم كشفت عن كثير من السلوكيات المتدنية، يعني شمامين موجودين، متسولين موجودين، أطفال شوارع موجودين، بنجو وحشيش ومخدرات موجود، هتك أعراض موجود، وفي المقابل برضو موجود الشباب النظيف، الشباب الطاهر، الشباب اللي له مطلب، ربما يكون عنده على الأقل مطلب مشروع. لكن نسي هؤلاء جميعا أننا ارتضينا يا جماعة المسار الدستوري، وارتضينا يا جماعة ان احنا نحتكم الى الشعب باعتباره مصدر السلطات، وارتضينا يا جماعة صندوق الانتخاب. لماذا كلما اقترب موعد جولة الانتخاب تحصل الاحداث؟ لماذا بعد ما تطلع نتيجة مرحلة الانتخاب سواء في المرحلة الاولى او المرحلة الثانية تتصاعد وتتدهور وتيرة الاحداث؟ هذا يا اخوة في تصوري هي لغة الحوار الجديدة التي تتبناها بعض النخب السياسية على الساحة، هي دي طريقة الحوار الجديدة. طريقة الحوار عبر الاعتصام وعبر التظاهر، لا تظاهر سلمي ولا اعتصام سلمي، إنما تظاهر واعتصام يكدر الأمن العام، يكدر السلام الاجتماعي، يعتدي على المنشآت الخاصة، يدمر المنشآت العامة، يحرق، يعربد، يعني نفس الثورة الحمراء التي يؤمن بها اليساريون قديما، المذهب اللي خلاص انتهى في بلاده، ما زال هذا المذهب يعشعش في عقول بعض النخب، الثورة الحمراء على أي دماء تسيل، المهم نصل لأغرضنا. ما هو الغرض؟ الغرض فرض ديكتاتورية الأقلية على ديمقراطية الأغلبية. الأغلبية جماعة الآن موجودة في صندوق الانتخاب، الأغلبية الآن موجودة في المسار الدستوري، إعادة بناء مؤسسات الدولة. وأنا ما زلت أقول أن الشعب الذي صنع الثورة رغم كل ما كان يقال عنه هو نفسه إن شاء الله الشعب القادر على بناء الدولة. الشعب فرض إرادته، الشعب استعاد وعيه، الشعب استعاد حريته، الشعب مارس حقه الدستوري عبر استفتاء في 19 مارس وعبر انتخابات الآن تجري مرحلتها الثانية أو مرحلة الإعادة، جولة الإعادة من المرحلة الثانية. يعني الشعب استعذب الطريق الدستوري، الشعب مارس حقوقه خلاص، الشعب راح واستفتى وخرج بنسبة عالية جدا، أذهلت الدنيا كلها وأذهلت المراقبين والمحللين والسياسيين والحقوقيين الناشطين منهم والناشطات، أذهلتهم نسبة حضور الناس في الاستفتاء. ولما ازدادت وتيرة الأحداث وازدادت الحملات التشويهية التي تنتقد المسار الدستوري وتنتقد مسار إعادة بناء دستوريات مؤسسات الدولة الدستورية عبر الانتخابات، مجلس الشعب، مجلس شورى، دستور، انتخابات رئاسة، لما ازدادت وتيرة الانتقادات الموجهة للطريق الدستوري كان الرد الشعبي ردا مفحما. من الذي كان يتصور ان نسبة تصويت وحضور الشعب في مرحلة الاولى للانتخابات فالإعادة فيها؟ طيب يا جماعة، اذا كان هذا هو المسار الدستوري الذي ارتضاه الشعب المصري، اللي كلنا ارتضينا ان نحتكم اليه وان نرضى بارادته وان نحترم اختياره وان نحترم توجهه وان لا نلتف على هذه الارادة الشعبية لا يمين ولا يسار، نحن لا نقبل كشعب واعي، كشعب استعاد الوعي واستعاد الذاكرة واستعاد الإرادة واستعاد الحرية ومارس سلطاته فعلا عبر تجربتين ناجحتين حتى الآن في استفتاء وانتخابات، لا نرضى أبدا أن يلتف حول إرادة الشعب، لا من المجلس العسكري ولا من حكومة الدكتور الجنزوري ولا من النخب السياسية ولا من بعض التيارات التي تريد أن تنتقل بنا من ديمقراطية الأغلبية إلى ديكتاتورية الأقلية. يا جماعة، أنا طيف واحد من أطياف الشعب المصري، أنا حركة كذا طيف واحد من أطياف الشعب المصري، لي مطالب، هذه المطالب عندي مشروعة لكن لا يرتضيها أغلبية الشعب المصري، فهل يجب علي في هذه الحالة أن أنزل على إرادة الأغلبية وأرضى بأغلبية الشعب المصري التي اختارت طريقا آخر، ولا أركب دماغي ولا بد من تنفيذ مطالبي؟ ويريت مطالبك معقولة. المجلس العسكري يمشي الآن، حكومة الدكتور الجنزوري تمشي، الدكتور الجنزوري نفسه مش مقبول. يا إخوة، شيء غريب، شيء غريب جدا يا إخوة، إنه رئيس وزراء مصر 15 16 17 يوم حتى الآن لا يتمكن من دخول مكتبه. ليه؟ لأن 10 15 30 40 100 150 شاب وشابة محاصرين إيه؟ مجلس الوزراء، ورسموا ألف سيف رئيس الوزراء يركع ويسجد وينحني إجلالا وإكبارا لل 150 شاب ولا ال 150 شابة ولا الخليط مع بعضه، ولا يدخل أبدا مجلس الوزراء إلا بإذنهم. وإيه؟ من الباب الخلفي، من الباب الخلفي، كأنه البواب يعني مثلا، كأنه هو فراش مجلس الوزراء المصري. هل هذه هي الديمقراطية؟ هي دي يا إخوة ثقافة الحوار؟ هو ده الوعي السياسي التي تربي النخب أبناء التيارات السياسية عليه؟ هي دي لغة الحوار الجديدة، فرد العضلات واستعراض العضلات عبر قذف الحجارة وحرق المباني وتدمير السيارات وحرق مش عارف الشجر، هي دي لغة الثقافة الجديدة؟ لا يمكن أبدا يا إخوة أن تكون هذه لغة مصر بعد 25 يناير. أنتم تفعلون الآن ما لم يفعله النظام السابق، أنتم تقصون كل الأطراف ولا تحترمون كل وجهات النظر ولا تقدرون كل أبناء الشعب ولا أطياف الشعب ولا اختيار الشعب ولا إرادة الشعب. ليس أمامكم إلا إرادتكم وليس أمامكم إلا لغتكم، ويا ليتها لغة راقية، حوار وحوار، رأي ورأي آخر، أبدا يا ليتكم تملكون وسائل الإقناع لجموع الشعب وإحنا نرفعكم على الأعناق كما يقولون. أقنعوا الشعب بقضيتكم، أقنعوا الشعب بالمطلب الذي تطلبون، إن كانت هناك مطالب مشروعة تحاوروا مع الناس، تحاوروا عبر القنوات المشروعة، تحاوروا حوار سياسي، اعقدوا الندوات، اطلعوا في الإعلام، هو مسخر لدعمكم للنهار عمال بطال. إنما أن تكون اللغة أن ينتقل الحوار السياسي إلى الشارع، ينتقل الحوار السياسي من لغة الكلمة والإقناع واحترام الرأي والرأي الآخر إلى لغة قذف الحجارة، إلى لغة الاستخفاف بسيادة الدولة، إلى لغة تدمير الرموز السيادية للدولة. أنا دائما أقول مصر الآن يا إخوة كقطعة الصوف المبللة بالماء، والمجلس العسكري هو الشوكة المدفونة داخل هذه الصوفة، والسياسة والكياسة تقول علينا كوفاق وطني، كأغلبية شعبية، كتيارات سياسية، كأحزاب، كقوة وطنية، أن نحسن استخراج الشوكة من الصوفة المبللة بالماء دون أن نقع في واحد من المحظورين، لا نكسر الشوكة لأن كسر الشوكة كارثة، ولا نقطع خيوط الصوفة لأن تقطيع خيوط الصوفة كارثة أشد. الواقفون على مشروع العبث بالأمن الداخلي في مصر كثر. شفنا أخونا يقول الشيعة موجودين في الميدان، وشفنا أختنا الأستاذة مها تقول من أمن العقوبة مش عارف عمل إيه. شفنا آراء كثيرة. والسؤال الآن، هل المجلس العسكري راضي أم عاجز؟ قل لنا، جاوبنا على هذا السؤال، جاوب الشعب المصري على هذا السؤال. حضرتك راضي عن اللي بيحصل؟ فالسكوت علامة الرضا. ويبقى آخر من يتكلم بيان يطلع من المجلس بعد أحداث تطول وتمتد ليوم ويوم ونص ويومين، وبعدين نفاجأ بالبيان والبيان عادي زي البيانات السابقة. حضرتك راضي؟ قول، فين الشفافية؟ فين مخاطبة الشعب؟ فين تقدير واحترام عقلية الناس؟ إن كنت راضي قل لنا، وإن كنت عاجز قل لنا، وأنت ما بين واحد من الأمرين لا ثالث لهما حتى الآن. إما أن تكون راضيا وهذه كارثة بكل المقاييس، وإما أن تكون عاجزا وهي كارثة أشد. طيب خلونا ناخد اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الحليم.
أيوة.
اتفضل أستاذ عبد الحليم.
إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى مصر صاعدة للأفضل، رضي من رضي وأبى من أبى، دي واحدة. الحتة الثانية، أسهل ما يمكن القبض على من يسير الخراب في مصر. حضرتكم اتنبهوا على أهل مساجد المنطقة، كل من يريد الخراب عليكم الإمساك به، والتحقيق يكون مباشر. كل مسجد يطلع بزي معين عشان لا يقول ده عمل كذا ولا ده عمل كذا، ويمسك ثلاثة على واحد، ثلاثة يتلم على واحد ويجيبوه في المسجد إلى أن يشاء الله، ويكون التحقيق مباشر، وفي حينه يظهر من هو. والمجلس العسكري إن شاء الله في قوة، وبأمر الله يسلم السلطة إن شاء الله، ويكون عند حسن ظن المسلمين، ويكون حسن ظن المصريين بأكملهم إن شاء الله. وشكرا.
شكرا أستاذ عبد الحليم على اتصالك. مع اتصال آخر، أخونا ياسر. يا أخي ياسر، أخونا ياسر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا فندم؟
ياسر معنا؟
أيوة فندم أنا معك.
تفضل 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 حبيبي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور ياسر مع حضرتك من المقرية.
أهلا يا دكتور، تفضل حضرتك.
أهلا بحضرتك. أنا والله أحب أسجل حاجة، بس أولا إعجابي وثنائي على القناة وطريقة ومنهجها في السلوك الإعلامي.
بارك الله فيك.
الحضاري. الله يبارك في حضرتك. ثاني حاجة، هو بعد البيان اللي حصل لسيادة اللواء المجلس العسكري، أنا ليا سؤال بسيط أوي.
تفضل.
عندما حدث التحرش من قبل أحد اللاعب الكورة، مش عايز أقول عليه متظاهر لأن أنا ما مش عارف، انا المتظاهرين بيلعبوا كره ازاي ولا مش عارف ايه، ايا كان كان موجود هناك، لما تحرش بالمجلس بالمبنى مش كده؟
نعم.
اليست هذه جنايه ولا انا غلطان؟ مش ده اقتحام لمبنى حكومه؟
نعم.
مش كده؟ طيب قبض عليه، وفعل به ما فعل. أليس الأولى أن نسلمه للسلطات ولا نتركه للثوار لنوسيح حفظتهم مرة أخرى؟
نعم.
فيتداعى الموقف ونصل إلى ما نحن فيه. ده أول. ثانيا، لن عندما يطلق السيد اللواء بأنه على بأن المجلس كان على علم بما يحدث وما سيحدث وما حدث، كل ده والمجلس العسكري، أنا ليس على الجيش، أنا بتكلم على المجلس العسكري كرئيس الجمهورية.
نعم.
ماشي. كل ده حصل وكل المعلومات موجودة، ويتحرق اللي يتحرق ويولع اللي يولع ويتخانق اللي يتخانق ويموت اللي يموت، والمعلومات دي متوفرة. ده احنا كده معلش، ده مش حماية، ده احنا كده في حارة أولاد علي بام. ده أنا آسف يعني، أنا سوري معلش يعني، ده كده مش دي مش قيادة لدولة، ليس قيادة لدولة. عندما تتوفر المعلومات والبلاغات والدنيا دي كلها ومع هذا يحدث ما يحدث، احنا كده بنتكلم في حاجة تانية بقى معلش يعني. ده ولا حضرتكش معايا؟
معاك.
الحاجة الثالثة، لما اتحرق المجلس العلمي المجمع العلمي النهارده، كان في مؤتمر تحت احدى الحاضرات، وقفت وقالت ولفت نظري لكلمة معينة، ان عن طريق هذا المجمع ماشي اعلن الله على استيعاب الطاقة، مش كده؟ هذا ما قيل في هذا المجمع عن طريق الوثائق والخرائط اللي موجودة فيه، اعلن الله على استيعاب الطاقة. المجمع ده اتحرق، واحنا عارفين ان ده في خرائط جيولوجيه وفي موثوقات ووثائق ومخطوطات ماشي تثبت حقوقنا في اشياء وفي تاريخنا والحاجات دي كلها. في علامه استفهام كبيره قوي 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 لحرق المجمع ده وحرق المستندات اللي فيه، ومين السبب وعايز ايه من ده؟ انا عايز اجابه للسؤال، يعني ايه المقصود بحرق مخطوطات ووثائق ماشي تثبت حق الشعب المصري ماشي في اراضيه وحدوده، اللي هي طبعا زي ما هو حضرتك عارفين مهدده ماشي من الجهه الشرقيه تحديدا. وانا اسف كنت قفلت على.
شكرا دكتور ياسر، بارك الله فيك يا دكتور ياسر. الاسئله حائره على لسان الشعب المصري، لكن لي تعقيب على اتصال اخونا الاستاذ عبد الحليم. طبعا فرط الحماسه والحب لمصر والخوف على أمن واستقرار البلد ومستقبل البلد يجعل كل قلب مصري يحترق، وبالتالي الأستاذ عبد الحليم يقترح يقول الناس تواجههم. يا أستاذ عبد الحليم، طيب ناخذ محمد، أخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أستاذ محمد.
بعد إذنك يا شيخ، أنا محتاج نمرتك.
أبشر، خدها من الكنترول أعطوه يا أخوة التليفون بتاعي الأستاذ محمد. فالمواجهة هذه خطيرة. محمد اثنين. طيب محمد اثنين. السلام عليكم الأخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا أستاذ محمد، اتفضل.
أنا لسه مكلمك من شوية وأصرت اللي أنا أكلمك تاني.
اتفضل.
بصراحة هو أنت عامل مشكلة كبيرة جدا على فكرة.
فضل.
أنت عارف إيه هي يا مولانا؟
إيه يا مولانا؟
طبعا لازم احفظ اسمك فعلا، لان انت دلوقتي الشيخ ابو غطرة ابو جلبية او قميص الى منتصف الساقين على حد ما اظن على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. فجأة انت بقت بكل هذه الجمال، بكل هذا الجمال في التحليل، هم كانوا مصورين يا مولانا ان حضرتك وغيرك ميتين في الجوامع، انتوا بتوع الزوايا
شويه دراويش،
ما تطلعش بره الجامع ابدا. هم فاجئوا دلوقتي ان فضيلتك الشيخ جمال عبد الهادي، الدكتور جمال عبد الهادي استاذنا ووالدنا الكبير، اللي دكتور صفت حجازي، الشيخ حازم اخونا الجميل الرقيق المهبذ الشاعر، هقول ايه بس، اخونا الدكتور وسام، اخونا الدكتور محمد منير، انتوا ايه، انتوا حاجه جميله جدا. عارفين ايه؟ ان انتوا يا مولانا ورثه الانبياء، انتوا احفاد محمد صلى الله عليه وسلم، انتوا اتباع محمد. هم كانوا متخيلين يا استاذنا ان الشيوخ والوقر والقميص
شويه دراويش
خالص، هم كانوا متخيلين كده يا استاذنا،
كانوا متخيلين شويه دراويش يعني.
هم مذهولين دلوقتي،
بس خلي بالك انا درويش فعلا.
لا يا مولانا انت درويش ربنا وقلبك انت عندك يعني انت عايش مع خد بالك يا مولانا خد بالك صدقني انا ما بجاملش انا دلوقتي انا اضطريت ان انا اكلمك انا عايز اتكلم معك او مش عايز اخذ وقت البرنامج عشان الاخرين يستفيد او نستفيد من الاراء الاخرى لكن فعلا المساله دي المعضله دي بوظت دماغهم عملتهم ارتكاليه كبيره جدا الناس دي بتلعب سياسه بتلعب سياسه لسه نازله حقل السياسه وفي مقوله حضرتك بتقول يعني خلاصتها ان الدين اذا دخل على السياسه الحياتيه الموجوده دلوقتي اصلحتها اما ان دخلت السياسه العبها القذر الان على الدين بدون ضوابط شرعيه وبدون مرجعيه اسلاميه صحيحه كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابه تفسد هذا الدين
لا.
فالواضح انكم دخلتم بدين الله تبارك وتعالى الذي هو لب السياسه لان كلمه الدين هي النظام ان الدين عند الله الاسلام وفضلتك طبعا المفروض انا ما اتكلمش في الحاجات دي معاك هو الدين هو النظام الناس 30 سنه 60 سنه 110 سنه عمالين يقولوا لهم ما فيش دين في السياسه ما فيش سياسه في الدين وهذه المقوله مقوله ساقطه وخاطئه لان الدين هو السياسه
نعم.
يصلح الحياه ويعني للدين للدنيا وللاخره يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه فلا تتبعوا خطوات الشيطان ان لم ندخل في الاسلام كافه بان ناخذ شرائعه كامله غير منقوصه فمن هنا نكون اتبعنا خطوات الشيطان ويكون هذا هو المنطلق الى او اول منطلق الى طريق الضلال الموصل الى جهنم عياذا بك يا ربي تبارك وتعالى.
شكرا استاذ محمد. شكرا استاذ محمد بارك الله فيك. الحقيقه يا اخوه انا في تعقيب مهم جدا على كلام معانا اتصال. طيب معانا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل حبيبنا.
الو
اتفضل معاك اتفضل.
ايوه يا شيخنا
اتفضل يا حبيبي.
ربنا يبارك فيكم في القناه المحترمه قناه الحكمه. ربنا يديك كل خير يا رب. احنا عايزين يعني المجلس العسكري اذا ما في ناس بيقولوا فيهم ثوار وفي ناس بلطجيه وفي ناس ده يعني يعل حاجه يعني يناشد الناس اللي موجوده في المدارس التحرير اللي هم بيقولوا عليهم ناس كويسه يمشوا عشان هو يقدر يلم البلطجيه ده اقرب حاجه متهيألي يعني.
والله انت يعني بصراحه جبت من الاخر
يعني يناشد الناس اللي موجوده في مجلس الوزراء والناس الموجوده في شارع التحرير بيقولوا عليهم ناس ثوار الناجل الكويس وعايز بلده تبقى كويسه يمشي عشان هم يقدروا يلموا البلطجيه.
احسنت شكرا جزيلا بارك الله فيك. التعقيب المهم انه طيب ناخذ محمود اخونا محمود. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا محمود باشا.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك الحمد لله.
هو حضرتك انا بحيي البرنامج وبحيي قناه الحكمه الاسلاميه يعني فعايزك انا عندي حاجه بسيطه بس نفسي اتكلم فيها. بالنسبه للناس الكويسه اللي زيكم الناس الكبيره دي اللي هي في قلوبنا حاجات كتيره كويسه فليه حضرتك ما يتدخلوش في اللي بيحصل في الميدان ده ويتدخلوا بالعاطفي مع الناس وكده الناس يعني بتعزكم وبتحبكم في المواضيع دي وهتسمع اكيد كلامكم. فليه حضرتك ما بقاش في تدخل من الرجال الكويسه اللي زي حضرتك وغيرك والاستاذ ابو اسماعيل وكله يعني.
خير بارك الله فيك اخونا فكرته وصلت جزاك الله خيرا. مساله ان الناس اسماعيليه. طيب
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام حضرتك اتفضل.
حضرتك علاء سليم.
اهلا يا استاذ علاء اتفضل حبيبي.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز حضرتك بس تفهم الناس يعني دلوقتي في الانتخابات والحاجات اللي حصلت دلوقتي بيعملوا يعني ايه زي فاصل ما بين الاخوان والسلفيين.
ايوه
فعايز حضرتك بس تفهمهم يعني السلفيين دول مسلمين سنه والاخوان برضو مسلمين وسنه.
نعم.
فاستاذن حضرتك يعني
احنا اتكلمنا يا استاذ علاء. استاذ علاء حبيبي خليك معايا احنا اتكلمنا في النقطه دي في اول الحلقه
مع لسه متابع حضرتك.
خير بارك الله فيك يا استاذ علاء اسمعني من التلفزيون احنا اتكلمنا في النقطه دي وقلنا انه الاخوان السلفيين بقيه الاحزاب الاسلاميه الغايه جماعه واحده لان مشروع كله مشروع اسلامي الغايه فيه واحده والهدف فيه واحد
لكن اختلاف الرؤى ده اختلاف تنوع لا يفسد للود قضية. ويعني نحن نؤمل كثيرا أن يتجاوز الفريقان إن شاء الله الآثار التنافسية في المرحلة الانتخابية، وده تنافس شريف لا بأس به، والمقعد راح كده فهو إسلامي، جه الناحية الثانية فهو أيضا إسلامي
إن شاء الله.
وإن شاء الله يتجاوزوا هذه المرحلة التنافسية، وبعد ما تنتهي المباراة إن شاء الله حيقال من الطرفين إن هم السلفيين والإخوان إن شاء الله إيد واحدة، ويقدموا لنا نموذج إن شاء الله حضاري في البرلمان بإذن الله تعالى. المواجهة الشعبية ما تنفعش في هذا التوقيت أخي الحبيب، إحنا عايزين مواجهة شعبية ما تبقاش مواجهة الضرب والكرب والكر والفر أو المواجهة بالعنف، إنما المواجهة الشعبية الوعي أن يبلغ الوعي درجة عالية عند الناس، ونفرق بين السائر صاحب الهدف اللي عليه توافق وطني وبين البلطجي أو الشمام أو المتسول أو المخرب الذي ليس له غاية ولا هدف إلا خدمة المخططات التي لا تريد بمصر خيرا. هو فرق شاسع بين السائر الذي يبني الدولة بعد أن صنع الثورة يبني الدولة، وبين الآخر اللي هو بلطجي شمام متسول الذي يهدم ويقود الثورة أصلا. يا جماعة ده جزء من الثورة المضادة يا إخوة، لازم نكون على درجة من الوعي إن هذا جزء من الثورة المضادة، هذا ليس امتدادا للثورة. ميدان التحرير في 25 يناير كان ميدان الثورة وميدان التحرير، وكان ميدان كل المصريين، أما ميدان التحرير الآن شوكة تمثل أجندة اختلط فيها الحابل بالنابل، تريد أن تنتقل بنا من المسار الدستوري إلى المسار الثوري المربع رقم واحد، تريد أن تنقلب على الشرعية الدستورية، تريد أن تنقلب على الإرادة الشعبية، تريد أن تنقلب على الأغلبية، لننتقل من مرحلة ديمقراطية الأغلبية إلى مرحلة ديكتاتورية الأقلية. أعتقد أن المعادلة لو فهمت بهذا الوضع لن تكون أبدا صعبة على الاستيعاب وعلى الفهم. إحنا نواجه هؤلاء بمزيد من الوعي، بمزيد من الإيجابية، بمزيد من توعية أبنائنا، خاصة أنا ممكن ابني يقع في هذا الأمر، ممكن ابنك يقع في هذا الأمر. فوعي الناس والتفاف الناس حول الإرادة الشعبية وحول الطريق الدستوري وحول إعادة بناء المؤسسات الدستورية للدولة هو الذي سيكون أبلغ رد على هؤلاء المخربين الذين لا يريدون بمصر خيرا. وما تنسوش أبدا يا إخوة في زحمة الأحداث الفوضى الخلاقة التي كانت تروج لها كونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، الفوضى الخلاقة التي تفرز المجلس الرئاسي المدني اللي هم عايزينه، اللي ينقلب على الشرعية الدستورية وينقلب على المسار الدستوري اللي اختاره أغلبية الشعب المصري والذي يعود بنا إلى المربع رقم واحد. فما تنسوش في زخم الأحداث أيضا هناك مشكلة خطيرة جدا، نحن لا نريد إطلاقا وكلنا لازم ننتبه لكده أن يكون الغرض من هذه الأحداث جر العسكر، جر الجيش المصري إلى مواجهة سافرة مع الشعب، كبر في نفوسهم أن تمر الثورة المصرية آمنة وأن تمر الثورة المصرية سلمية. عبر الثوار الحقيقيين أبناؤنا الذين قدرناهم وما زلنا نثمن دورهم، ولكن نقول الآن ننتبه خشية أن يكون الفخ هو أن يجد الشعب نفسه في مواجهة العسكر وأن يجد العسكر أنفسهم في مواجهة الشعب. فنحن لا نقبل بهذه المواجهة إطلاقا، ولا يقبل العسكر أيضا بهذه المواجهة بينهم وبين الشعب المصري، لأن هذا خطر جدا. المواجهة الشعبية مع البلطجية وبعض الثوار الموجودين في الميدان ربما تقلب الوضع إلى حرب أهلية أهلية، الشعب يضرب نفسه. طيب ماذا سيقف، ماذا سيفعل العسكر حينئذ، ماذا سيفعل الأمن حينئذ؟ لو وضع الأمن نفسه والعسكر أنفسهم بين الطرفين أعتقد أن هناك طرف سيضرب في الأمن وسيضرب في العسكر، وتنقلب الأمور خالط حابل بنابل، وتكون هناك حرب أهلية، الشعب يضرب نفسه. ويمكن أن يكون الهتاف في هذه الفترة في هذه المرحلة التي نسأل الله عز وجل ألا يعني نراها إطلاقا في بلادنا، الشعب يريد إسقاط الشعب، لا هذا خطر جدا. المواجهة مع العسكر لا تقل كارثية، لأنه ممكن يكون السيناريو جر العسكر للمواجهة وجر الشعب للمواجهة، لأنه سيلان الدماء ونسف الدماء على الأسفلت على الأرض، والإصابات وانتهاكات قوات الأمن وانتهاكات بعض الجنود من العسكر، ربما تستعطف مزيدا من الشباب وتستعطف مزيدا من الشعب المصري، فيكون هناك احتقان بالغ بين الطرفين. والعسكر بشر والأمن أيضا بشر، وما تنسوش الشباب يعني يتناوبوا 5-6 ساعات ويروح يروح يريح في البيت ولا يريح في الخيمة 5-6 ساعات، وبعدين يجي والعسكر كما هم من امبارح موجودين، من أول امبارح موجودين، ربما لا أكل، ربما ما شرب، ربما ما صلاش فرضه، ربما ربما، وبالتالي الاحتقان، وهؤلاء بشر وهؤلاء بشر، يبلغ درجة عالية من الغليان، فتكون المواجهة بين الشعب من ناحية أو أطياف منه أو شباب منه، وبين العسكر من ناحية أخرى، وبالتالي سينسى العسكر ما قطعه العسكريون على أنفسهم، إن إحنا لن نواجه الشعب المصري، لن نوجه عنفا ولا قوة ولا رصاصة واحدة إلى الشعب المصري، وساعتها ستكون الكارثة، لأنه كبر عليهم أن تمر الثورة المصرية سلمية. لماذا لا يكون النموذج السوري موجود هنا رسموا 1000 سيف؟ لماذا لا يكون النموذج اليمني موجود في مصر؟ يا جماعة مصر مختلفة عن اليمن، مصر يا جماعة مختلفة عن سوريا، الجيش المصري جيش الشعب المصري، والشعب المصري هم الوطنيون الشرفاء الحريصون على أمن البلاد، الحريصون على استقرار البلاد، الحريصون على أن تكمل الثورة مسارها في نفس الوقت. ليس معنى هذا أن احنا نتوقف عن الثورة، الثورة لابد أن تستكمل طريقها وأن تستكمل أهدافها، ولكن هناك فارق بين الثورة التي انتقلت لمرحلة بناء الدولة عبر المؤسسات الدستورية، وبين الثورة التي تهدم الدولة، تخرب المنشآت، تكدر الأمن، تعطل المرور، تشل حركة البلاد. ليست هذه بثورة، هذا تخريب، هذا مشروع جر البلاد إلى الخلف، وليس أن تمر مصر من عنق الزجاجة. لابد أن احنا ننتبه إلى هذا جدا. سؤال ملح جدا يا إخوة، ربما بعض إخواننا وأخواتنا المتصلات والمتصلين أشاروا إليه، حرق المجمع العلمي وإلى جواره الجامعة الأمريكية، لماذا لم تطلق؟ مش معنى كده ان احنا نحرضهم ان هم يطلقوا المولوتوف على الجامعة الامريكية، لا، ولكن هو السؤال، مش معنى المجمع العلمي هنا يحرق عن كامله، ورأينا عبر الشاشات والكاميرات الولاد يتعانق الشبان مع الشابات فرحا بان الحريق دب في ارجاء المبنى من اسفل الى اعلاه، والجامعة الامريكية جنبهم الى جوار المبنى لم تطلق عليها يعني زجاجة مولوتوف واحدة. لماذا؟ أليس هذا سؤال يبحث عن إجابة وراء هذا الركام ووراء هذا الزخم؟ لماذا لم تطلق زجاجة مولوتوف واحدة يا ثوار التحرير إنجاز التعبير على الجامعة الأمريكية؟ ونحن نرفض هذا ابتداء وانتهاء، لكن هو مجرد تساؤل. المجمع العلمي ده جزء من تاريخ البلد. المجمع العلمي يا شباب يا ثوار يا سائرات لا يمثل إلا التاريخ الضارب في أعماق التاريخ للشعب المصري وللدولة المصرية. هنندم، لكن في لحظة لا ينفع فيها الندم، في وسط الزخم وفي وسط ركام الأحداث تطلع الأصوات النشاز، مطلوب حماية دولية للآثار الإنسانية في مصر. خسئتم، خبتم وخاب ظنكم، شعب المصري، الأمن المصري، الجيش المصري، أي طرف منهم قادر على حماية الأثار المصرية، ودي أثار مصرية مش أثار إنسانية، لا مش هنقبلها، مش هندول القضية، سيكون هذا التدخل على أرواحنا وعلى جثثنا. إذا أتى الأمريكان بحجة حماية الآثار الإنسانية 10,000 جندي سنقدم أمامهم 100,000 شهيد، وإذا جاء الأمريكان 100,000 جندي سنقدم أمامهم 1,000,000 شهيد. مصر مش ليبيا، مصر مش الصومال، مصر مش العراق، مصر مش أفغانستان، مصر مش فيتنام يا أمريكان أبدا. مصر هي التاريخ، مصر هي الحضارة، مصر هي مقبرة الغزاة. أعتقد أن الأمريكان والأوروبيين سيفكرون مش 1,000 مرة ولا 1,000,000 مرة، سيفكروا 1,000,000,000 مرة أن يسمعوا إلى هذا الصوت النشاز، التدخل الأجنبي الإيه لحماية الآثار الإنسانية في مصر، لفرض بتاعتنا ملكنا، ملك الشعب، ملك الحضارة. إذا لم يستطع الجيش حماية الآثار هيحميها الأمن، إذا لم يستطع الأمن حماية الآثار هنحميها إحنا الشعب المصري الحريص على تاريخه، الحريص على حضارته، الحريص على آثاره، الحريص على مقدراته، الحريص على تاريخه، الحريص على مصر. آخر كلام، أنا من هنا أناشد أبناءنا وأناشد بناتنا، للأسف يعني أنا بنطع مجاراة للأحداث والواقع، لكن أنا أناشد أبناءنا وبناتنا الثوار الحقيقيين، شباب مصر الطاهر، شباب مصر الذي فجر ثورة 25 يناير، أن ينصرفوا من الميدان إن كانوا هم الشرفاء أصحاب المطالب الصحيحة التوافقية، ليبقى الميدان فقط لهؤلاء المخربين ولهؤلاء المتسولين ولهؤلاء البلطجية. يا شباب يا شابات، عايزين نميز الطيب من الخبيث، خدوا مهلة، خدوا أجازة، خدوا راحة 48 ساعة 72 ساعة زي العسكر زي الجيش، ليبقى فقط أعداء مصر وليظهر فقط البلطجية الذين دمروا وخربوا ساعتها، سيقول الشعب كلمته يحملكم الشعب على الأعناق ويقول نعم ثوارنا في التحرير استجابوا لنداء الشعب المصري ودافعوا عن سمعتهم ودافعوا عن ثورتهم ودافعوا عن كرامتهم ودافعوا عن ثوريتهم، وانصرفوا من الميدان حتى يعرف الخبيث من الطيب، وإذا عرف الخبيث من الطيب ساعتها ستكون الكلمة العليا لله أولا ثم لمن يقومون على إدارة البلاد، المجلس العسكري، وزارة الدكتور كمال الجنسوري، ثم الشعب المصري. الأحداث تحد سافر للعسكر لإظهار عدم قدرتهم على إدارة المرحلة الانتقالية بجدارة، الأحداث إحراج بالغ لحكومة الدكتور الجنزوري ووضع تحديات والعقبات أمامها لإظهارها عاجزة عن إدارة شؤون البلاد، حتى يتم سيناريو المخططات المتعددة والمصالح المتضاربة التي التقت على شيء واحد فقط، الالتفاف حول الإرادة الشعبية، إهدار الإرادة الشعبية التي خرج الشعب ليقول كلمته عبر صندوق الانتخاب لإعادة بناء الدولة. لكن اطمئنوا، الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصرنا من كل شر وسوء، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، وأن يرد شبابنا وشاباتنا إلى دينهم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، سعدت جدا بلقائي بحضراتكم، وسعدنا والله باتصالاتكم ومداخلاتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر.
الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا